الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء.
وصلنا والحمد لله إلى باب شروط الصلاة. والأحكام عند الأصوليين، الأحكام الوضعية عند الأصوليين تنقسم إلى أقسام: شروط وأسباب وموانع وصحة وفساد. وهذه تسمى عند علماء الأصوليين بالأصول أو الأحكام الوضعية، لأن الأحكام عند علماء الأصول إما تكليفية وإما وضعية، وهذا فنه في باب علم الأصول. لكن الذي نحتاج منه تعريف الأصوليين لمعنى الشرع. قلنا الأصوليون يقولون أن الأحكام إما أن تكون أحكاما، عندكم حد هنا؟ إيش في؟ في حد عندك؟ أحكام تكليفية، الفرض والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه تسمى أحكام تكليفية. وإما أحكام وضعية، الشرط والصحة والفساد والسبب أو الأسباب والموانع. الذي نحتاجه الآن من هؤلاء رحمهم الله تعريفهم للشرط. الشرط هو باختصار بمعنى مبسط ما لا يصح، ما لا يصح الأمر إلا به. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لما أقول مثلا يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا صليت قبل دخول الوقت الصلاة باطلة. لكن الأصوليين رحمهم الله لهم تعريف أن الشرط ما يلزم من وجوده كذا ويلزم من عدمه كذا، ونحن الآن نترك هذا، وإنما نفهم المعنى المجمل من هذا، أن الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الأمر. كما مثلت الآن لما يقول الفقهاء من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا صلى الرجل قبل دخول الوقت، صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، فماذا نحكم على صلاته؟ بالبطلان، لأن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بعد وجود شروطها. نعم. باب شروط الصلاة يعني الأمور التي إذا فقدت بطلت الصلاة ولم تصح. وهذه الشروط منها، الله ينور عليك يا عم الشيخ، اللهم وفقه لكل خير. آمين. يلا يا عم الحاج، دعوة ببلاش، الله يستجيب، ما نعلم متى يستجيب الله مني. طيب، فلما نقول الشروط، شروط صحة الصلاة، منها ما اتفق العلماء عليه ولم يختلفوا فيه، ومنها ما اختلف أهل العلم فيه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله فنبدأ مستعينين بالله بهذه الشروط مراعين الأدلة مرجحين إن أمكن ما دل عليه الدليل الشرعي. فماذا قال الشيخ رحمه الله؟
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه.
طيب، يقول رحمه الله ويجب على المصلي تطهير بدنه ثوبه وبدنه. هذا أول حكم من الأحكام التي هي من شروط صحة الصلاة، ليس على وفاق بل على اختلاف من أهل العلم رحمهم الله. فأقول أما وجوب التطهير وأنه يجب على المصلي أن يطهر بدنه أو أن يطهر بل ويطهر ثوبه، هذا من الواجبات التي لا يختلف فيها العلماء، بل الأمر أبلغ من قولنا يجب على المصلي، لا بل يجب هذا على المصلي بل وعلى غير المصلي، لأن الواجب على المسلم أن يتجنب النجاسة، ولا يخالط النجاسة ويلازمها. وأنتم الحمد لله تعرفون الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، الحديث معروف سبب العذاب، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية من البول لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، حديث معروف ودعا بجريدتين كذا كذا إلى آخره. الشاهد أن هذا استحق العذاب لأنه لم يكن يستبرئ من بوله. ما هناك ارتباط بين وجوب أن يتطهر وبين الوجوب للصلاة، بل يجب أن يتطهر وإن لم يكن في صلاة. والحجة في هذا، هاتوا أنتم الحجة، مين يأتينا بدليل يوجب التطهير في خارج الصلاة؟ ها، ما في دليل؟ كل اللي شرحناه من أول الباب، ها، الأعرابي عندما بال في المسجد، لكن هنا الإنكار على تنجيس المكان. غيره طهور بوضوء، هذا متوضي، نعم، ها، يا حبيبي هذا دليلي انا عايز انت تجيب لي دليل جديد. يغسل من بول الجاء كذا، واذا اتى احدكم الغائط فليأخذ كذا وكذا، فليستنجي بثلاثة احجار، امرنا رسول الله إذا أتينا الغائط أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كل هذه الأدلة واضحة. كذلك إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم إذا ما أتى الغائط أن يستبرئ، وهذا الاستبراء ما له علاقة بالصلاة، حتى لو ذهب يستبرئ وما تطهر، لو ذهب يستنجي وما تطهر هذا آثم، صلى أو لم يصلي، لأنه ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمره إذا أتيت الغائط أنك لا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا أمر يجب التنبه إليه، ولمحنا أو صرحنا به هناك في أحكام الاستنجاء. طيب، إذن يجب على المسلم أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه، صلى أو لم يصلي. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. المفسرون عند قوله وثيابك فطهر اختلفوا على قولين، منهم من أجرى الكلام على ظاهره وقال هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عن النجاسة بأن يطهر ثوبه، وكان المشركون لا يتنزهون عن النجاسة، أعني بعضهم، فأمر الله عز وجل نبيه أن يخالفهم في اعتقادهم وفي عاداتهم. والرجز فاهجر الأصنام وثيابك فطهر. وقال بعض أهل التأويل وثيابك فطهر كناية أن يغير ما كان عليه حاله قبل أن يوحى إليه من كذا وكذا إلى الإيمان. وإذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. إذا أصح القولين من أقوال المفسرين أن معنى وثيابك فطهر المعنى الحقيقي من الظاهر، وهي الثياب التي هي معروفة عندنا. إذا يجب على المسلم أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه. إذا احتاج المسلم أن يباشر النجاسة للحاجة والضرورة باشرها، ولكن إذا فرغت وانقضت حاجته من مباشرتها وجب عليه أن يطهر نفسه من ماذا؟ من النجاسة. ولا سيما المصلي، فإن هذا الأمر بالنسبة للمصلي أوجب من غير المصلي. ولذا قال الشيخ رحمه الله: ويجب سمع عبد الرحيم لما تشوفني افتسمدني. ويجب على المصلي أن تطهير ثوبه وإيه ثوبه وبدن، الأمرين الثوب والبدن والمكان. هل ذكر المكان هنا؟ كمل المكان.
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
جيد، إذن هذه الثلاثة: تطهير الثوب والبدن والمكان. ولذلك تجد أهل العلم يقولون، تجد كثيرا من أهل العلم يقولون يجب تطهير الثوب والبدن والمكان للصلاة، ولا يختلف العلماء بأنه يشرع له أن يطهر بدنه وثوبه ومكانه. انتبه، قلت لا يختلفون أنه يشرع. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أحسنت، نفهم من هذه العبارة أنهم اختلفوا في حكم تطهير البدن والثوب والإيه والمكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أنه كان يصلي إماما بأصحابه ذات يوم، ثم وهو في الصلاة نزع نعليه، خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت ذلك ففعلنا كما فعلت. انظر إلى الاتباع، لم يعرفوا السبب ولم يدركوه ومع ذلك اتبعوه في فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، وفي رواية خبثا، أخبرني أن في النعلين خبث، فنزعت نعلي لأجل ذلك أو كما قال صاحب. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجب على المصلي أن يطهر جسده وأن يطهر مكانه وأن يطهر بدنه أو ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقد تلبس بنعليه النجاسة، فجاءه جبريل وأمره بذلك، ولذلك قال فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من هذا؟ أنه يجب أن تطهر نفسك سواء في بدنك أو ثوبك أو الموضع الذي تصلي فيه، لا تتلبس بالنجاسة. وشرع أنك تقلب عليك لتتأكد من وجود النجاسة أو عدمها، فإن أمنت من وجود النجاسة صليت بالنعلين. كيف يعني مصلي بالنعلين؟ نعم، كانت المساجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من الحصبة حصى، فكانوا يدخلون المساجد وهي مفروشة بالحصى، ويدخلون المساجد بنعالهم ويصلون فيها، وهذا لا إشكال فيه، لكن هذا ما يصلح في زمننا هذا، لأن الآن المساجد فيها البسط، فإذا دخلنا المساجد بنعالنا ماذا يحصل؟ نفسد المساجد ونضيع ونتلف أموال المسلمين. لذلك فإن الصلاة في النعلين أمر الشرع بها على سبيل الاستحباب، وهذا تراعي فيه الحال، فالحال في زماننا ما يصلح أنك تدخل بنعليك المسجد، وإنما إذا صليت خارج المسجد مثلا على صلاة الجنازة تصلي بالنعلين، أو صليت في موضع على في الصحراء على التراب على الرمال تصلي بالنعلين، أو صليت في بيتك فلا بأس أن تصلي بنعليك، قد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلى العين والرأس. أما ما يتعلق في موضوعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنك تنظر، وهذا دليل على أنه لا يجوز لك أن تدخل الصلاة وأنت متلبس بالنجاسة. ووجه الدلالة من الحديث الأمر والنهي، أما النهي فقوله فليقلب نعليه، فلو كانت الصلاة جائزة بالنعل وهو فيه نجاسة لما أمرك الشرع بتطهيره. وأصرح من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون عيشة الزهادة، وكان في الثياب قلة، ما كان عنده ثوب خارج البيت وثوب للنوم، لا، ربما الرجل بثوبه الذي يلبسه في معيشته ينام فيه، فربما نام في ثوبه الذي هو من ثيابه التي يخرج بها، وأراد أن يأتي أهله، فربما حصل من ذلك أذى. فسئل صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال نعم إذا لم يرى فيه أذى. إذا لم يرى فيه أذى، فإن رأى فيه أذى فليغسله، فليغسله. فإذا رأيت أذى في ثوبك لزمك ووجب عليك أن تغسله. ما هو نوع الأذى؟ ما هي حال النجاسة التي يمكن أن تصيب الثوب؟ أنتم بارك الله فيكم تعلمون أن الرجل يمذي، ونحن تكلمنا في المذي وأنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا قال اغسل ذكرك وأنثيك، لأن المذي نجس، فأمره أن يغسل الذكر مع الخصيتين، وتكلمنا عن هذا والحمد لله. فربما الرجل إذا تحركت نفسه أمذى قبل أن يعاشر أهله، فالمني قلنا أنه طاهر، والحجة في طهارة المني دليل يا حبيبي، دليل شرعي. ها يا ولدي، قول أمنا عائشة كنت أحكه بظفري رواه. كيف تدخل حربا بغير سلاح فكيف تفلح؟ رواه أبو عمار، رواه مسلم. اسمع، انت الان ابن 16 سنة 17 سنة وتتقصد ان تحفظ الادلة، اذا بلغت 40 اصبحت حافظا لاكثر ادلة الشريعة دون تكلف، ولكنك ان اهملت الحفظ الان وصلت 40 وانت مسكين. ها، اذا قلنا لكم الاحاديث احفظوا على قدر الامكان. طيب نرجع الى موضوعنا. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايصلي احدنا في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال ما لم يرى فيه اذى، فان رأى فيه اذى فليغسله، او كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال إلا أن يرى فيه أذى فليغسله أو فيغسله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الأذى بين المني طاهر، والمني طاهر على الراجح، والمني نجس، فربما الرجل إذا تحركت الشهوة يخرج حالة الشهوة المذي، فماذا يصيب الثوب؟ نجاسة. طيب فالمقصود إذا رأى أذى فليغسله. فأجاز لك أن تصلي في الثوب الذي تجامع فيه أهلك ما لم تر فيه نجاسة فمنعك أن تصلي فيه. فكأن الحديث يقول لا تصلي في ثوب أصابته نجاسة. لذلك النهي قال فليقل ابن عليه والأمر فليصلي. فالمفهوم من الأمر فليصلي أي فليصلي بالشرط الأول، فكأنه يقول بمفهوم المخالفة عند الأصوليين فلا يصلي إذا كان فيه أذى. لذلك كان الراجح جزما من أقوال أهل العلم أن طهارة الثوب والبدن والمكان واجبة، وأنه يأثم المصلي إذا صلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة أو في المكان. طيب الدليل دل على أنه فيما يلبس في النعل، فمن أين أخذنا وجوب تطهير المكان؟ من نفس هذا الحديث. نعم الدليل دل على أنه يجب أن يطهر ما يلبس. طيب هو يصلي في نعل طاهر وثوبه طاهر وبدنه طاهر لكن يصلي في مكان نجس، فما الدليل على المنع وعلى اشتراط او على وجوب طهارة المكان؟ نعم نعم هو جبريل جاله عشان نعليه، ما جاله عشان المكان. لا لا ما يمشي. نعم هذا جيد، هذا استدلال جيد. حديث الصحيحين في الرجل الذي بال في المسجد فقال، الحديث معروف، أريقوا وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا ماء فإنما بعثتم ويصلوا صلاة المسجد. لكن أنا أقول من أين نأخذ وجوب تطهير المكان من نفس حديث النعل؟ ها طيب اللي نفترض الحتة بتاعت النعل طهرة والنجاسة بعيدة عن النعل. حضرك النهاردة ابو عمار تفضل. أنت تكون ماجد نبيل إذ تهب شمأل بليل. رجعوا بقى شرحها عند بتوع الشعراء. هذا هو، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل في المسجد أن لا يدخل بنعليه المسجد حتى يمسحهما خارج المسجد، فدل على ماذا يا عبيط اللي ما بيعرفش؟ دل على ماذا يا عبيط اللي ما بيعرفش؟ دل على وجوب تطهير المكان، لأنه لو لم يجد لما أوجب عليه أن يطهر نعله خارج المسجد. ما هو نفسه قال فلما فرغ قال كذا وكذا وكذا، ثم قال إذا أتى أحدكم المسجد فشوف إزاي أنت وهمت في الحفظ. قال طيب بمناسبة الوهم في الحفظ، محمد سعيد مش موجود، انتوا تذكروا الاسبوع اللي فات كنت انا سألت في حديث جابر رأيته قبل ان يقبض بعام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط، قال ف فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، فقلت صحيح من رواه؟ ها؟ فقال رواه النسائي، فقال هو رواه الترمذي، قلت له خطأ، قال رواه أبو داود، أبو داود، قلت خطأ رواه النسائي. الآن أقر الشيخ بخطئه، بل أنا المخطئ. أي نعم، أي نعم، أنا الواهم وليس هو، برأت ذمتي، اللهم فاشهد. الترمذي وأبو داود والنسائي. أي نعم. طيب، إذن الآن انتهينا من التدليل على وجوب تطهير البدن والثوب والمكان. طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب أن يطهر ثوبه وبدنه وجسد وموضعه ومكانه للصلاة، والأدلة والحمد لله قوية وصحيحة وظاهرة الدلالة على ذلك. ولكن اختلف علماؤنا في صحة أو بطلان الصلاة، بمعنى أدق، هل تطهير هذه الأمور من الواجبات أو من الشروط؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم يا ابني. أحسنت، بالراحة علي. إذا قلنا أن هذه الأمور من الشروط، يبقى إذا صلى بثوب النجس أو في موضع النجس أو على بدنه نجاسة، حكمنا بماذا؟ ببطلان الصلاة. طيب، لو قلنا أنها واجبة ولكنها ليست بشرط، ماذا نقول؟ أنت من فين؟ أنت من فين؟ من السلمانية؟ اطلب العلم والبس جلابية. ها، هذا كلام جيد. وإذا قلنا بالوجوب ماذا قلنا؟ قلنا أنت آثم إن تركت ما أوجب الله عليك من ترك التطهير الذي أمرت به في الثوب والبدن والمكان، ولكن الصلاة صحيحة. إذن فاختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال. جمهور العلماء، إيش معنى كلمة الجمهور؟ إذا أطلقت كلمة الجمهور فالمراد بها أكثر أهل العلم، فلما نقول قال جمهور العلماء، إيش يعني أكثر أهل العلم؟ طيب، يعني هل منهم الأئمة الأربعة؟ ليس بشرط، بمعنى ممكن يكون الأربعة إلا الشافعي فنقول قال الجمهور، وممكن يكون الأربعة إلا أحمد فنقول قال الجمهور، فليست القضية مرتبطة بالأئمة الأربعة، إنما إذا قيل قال الجمهور فالمراد ماذا؟ أكثر العلماء. لكن ضرورة أو ليس من الضرورة أننا في كل مسألة نتبع الجمهور. نعم، في الغالب تجد أن الراجح لمن استقرأ كثيرا من جزئيات الشريعة يجد أن الراجح دائما في الأغلب يكون مع أكثر أهل العلم، لكن هذا ليس بمضطرد، بل في بعض الأحايين يكون الأرجح هو قول الأقل. لذلك إنما الحجة في إجماعهم، فإذا اختلفوا قلة وكثرة فعندئذ وجب ترجيح ما دلت عليه الأدلة، وأما إذا أجمعوا فتفهم الأدلة بمقتضى إجماعهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب، فبعض أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا هذه الأمور من شروط صحة الصلاة فمن تركها بطلت صلاته. وقال بعض اهل العلم ان هذا التطهير من الواجبات، فان تركه اجب اثم وصحت صلاته. وقال بعض اهل العلم يستحب التطهير، وهذا اضعف الاقوال. لماذا هو اضعف الاقوال؟ بل هو قول مرجوح، بل هو باطل وان قال به من قال. لماذا؟ لانه يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف نهيه، فامر ونهى. نعم. لكن يبقى النظر في اصح القولين، هل هذا من شروط صحة الصلاة او من الواجبات؟ ونحن نقول ابتداء، متى يثبت الشرط ومتى لا يثبت؟ الشرط لا بد له من دليل يدل على البطلان. عندما اقول مثلا لا تصح الصلاة بغير وضوء، فقد جعلت الوضوء شرطا لصحة الصلاة، ماذا يلزمني في الاستدلال حتى اثبت القضية؟ ما الذي يلزمني؟ يلزمني ان آتي بدليل يدل على وجوب الوضوء ام يدل على بطلان الصلاة؟ على بطلان الصلاة. اذا ايهما اعلى درجة، الوجوب او الشرط؟ الشرط. فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرط. تمام كده؟ طيب، فعندئذ اقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء للصلاة، هل هذا يكفي لبطلان الصلاة؟ لا يكفي. لكن لما اقول لا صلاة بغير طهور، يعني ايه؟ يبقى اصبح الوضوء شرطا، يبقى الصلاة باطل. اذا الوجوب لا يكفي لاثبات الشرطية. طيب الان انتبه، اعطيكم مثالا لكي نفرق بين الواجب وبين الشرط. في الحج المبيت بمنى واجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل وقد كان في المزدلفة، قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا سهلا إلا مررت عليه حتى أتيتك، فهل لي من حج؟ وقد وافقه في المزدلفة. المزدلفة قبل المبيت في ايه؟ قبل المبيت في منى. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا بجمع، يعني فين؟ في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار، فقد تم حجه وادى نسكه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا تم الحج ولا لا؟ جميل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبيت بمنى، وقال اكثر اهل العلم ان المبيت بمنى واجب، مع ان الحج تم، فكيف نجمع بين الامرين؟ ماذا نقول؟ نقول المبيت بمنى واجب ولكنه ليس بشرط. فلو لم يبت في منى، كثير من العلماء يقولون عليه الذبح، يذبح فدية، وفي هذا نظر، المهم لكنهم يقولون ايه؟ تم الحج. اذا الان انتم تفهمون الفرق بين الشرط وبين الواجب، وان كل شرط واجب وليس كل واجب شرطا. الان تنازع العلماء في تطهير الثوب والبدن والمكان في الصلاة، فان صلى دون ان يطهر ثوبه اتفقوا على انه آثم، اعني من قال بالوجوب. ولكن هل هذا من شرط صحة الصلاة ام لا؟ تنازعوا، والذي يظهر من الأدلة أن هذا من الواجبات وليس من شروط صحة الصلاة، وبه قال الشافعي في احد قوليه وهو قول عند المالكية وبه قال جمع من السلف ذكرهم ابن المنذر في كتابه الاوسط ان تطهير البدن والثوب والمكان من الواجبات فان صلى بنجاسة صحت صلاته. والحجة في هذا ما ثبت في الحديث نفسه الذي رواه الامام احمد، اعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وبهما نجاسة وخبث او فيهما قذر، وكله بمعنى واحد. والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وقد تعلقت النجاسة في نعليه، ولما جاءه جبريل امره ان يخلع نعليه مع انه لم يأمره ان يستأنف الصلاة. ولو كانت النجاسة من شروط صحة الصلاة لأمره أن يستأنف وأن يعيد. وخذ هذا المثال، لو أن رجلا صلى إلى غير جهة القبلة وفي الركعة الثانية جاءه مخبر فأخبره أنك تصلي إلى غير القبلة، ترى ماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته وينحرف أم يستأنف ويخرج من الصلاة؟ لا بد أن يخرج. لماذا؟ لأن هذا من شروط صحة الصلاة. طيب، مثال أوضح، لو أن رجلا صلى بغير وضوء والوضوء من شروط صحة الصلاة، ثم جاءه احد ونبهه يا فلان انت ما توضأ، فتذكر انه ما توضأ، فهل نأتي له بماء ويتوضأ في موضعه ويكمل ام يخرج؟ يخرج، لان هذا من شروط صحة. وشروط صحة الصلاة لا يراعى فيها النسيان ولا الجهل ولا القصد، بل هي بنفسها تفصل الصلاة. مثال، لو ان رجلا صلى قبل الوقت ونحن نقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فصلى قبل اذان الظهر وصلى الركعة الاولى ثم تبين له انه صلى ركعة قبل دخول الوقت واستيقن بدخول الوقت بعد ان صلى ركعة، ترى هل يكمل ام يستأنف؟ يستأنف، يخرج من صلاته، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. إذن لو كان التطهير للبدن أو للثوب أو للمكان من شروط صحة الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ لكان يخرج من صلاته، لأنه لم يتوفر في صلاته شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا قول للإمام الشافعي، وأما جمهور الشافعية فجعلوا الصحيح هو أن الصلاة تبطل، وهو قول الشافعي المشهور عنه. إذن لمالك قول بصحة الصلاة لا سيما إذا كان ناسيا، وللشافعي قول، وذهب جماعة من السلف ذكرهم ابن المنذر إلى أن التطهير واجب وليس من شروط صحة الصلاة. وبناء عليه نقول إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في موضعه نجاسة صحت صلاته مع الإثم. ليس من الضروري أنكم تتبنون ما أتبنى، لا، إنما الواجب على الإنسان أن يدين ربه بما ثبت له في السنة. فإن كان مصيبا فله أجران مع صحة النية، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. فليس من الضروري أن ترجحوا كل ما رجحت، لا، إنما تجتهدون بقدر الإمكان في فهم الأدلة الشرعية. هذا ما يتعلق في قضية تطهير البدن أو الثوب أو المكان. آيت كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم. أما القذر وهو بالمعنى العرفي ما نستقذره كالمخاط والبصاق، هذا لا يضر، هذا لا يضر. بمعنى لا يضر ايش؟ بمعنى ان الصلاة صحيحة وليس بآثم. لا يأثم الانسان اذا صلى بشيء عليه قذارة بالمعنى العرفي وليس النجاسة كالبصاق والمخاط وما أشبه ذلك، وإن كان ينبغي للإنسان أن يتأدب مع الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يتزين في عبادته لله جل وعلا ويأخذ أحسن ما يجد إن أمكن ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقيل: كان بعضهم يصلي عاريا، فنزلت الآية. وقد ثبت فيما يرويه الإمام عبد الرزاق عن معمر رحمه الله، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما، فأتى له سالم ابنه، أتى له بثوب وطرح الثوب الذي عليه الدم. والشاهد هنا أنه لو كان الأمر من شروط صحة الصلاة أيضا نتصور كما قلنا في الأول أنه ينزع ثوبه ويستأنف صلاته، لكنه ما فعل. فالقذر كما ذكرت لا يبطل الصلاة، لكن هذا يتنافى مع ما أوجب الله عز وجل عليك من أن تأخذ زينتك إلى بيته تبارك وتعالى. نعم. أعد كلامي.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم.
وستر عورته.
وستر عورته. العورة كل ما أوجب الشرع ستره فهو عورة، وكل ما حرم الشرع كشفه فهو من العورة. والمراد بعورة الصلاة ما أوجب الشرع عليك ستره في صلاتك. والعورة كما سبق الكلام من السرة إلى الركبة، فاتفق العلماء على أن السوءتين القبل والدبر من العورة المغلظة. لم يختلفوا في هذا رحمهم الله، وإنما تنازعوا في الفخذ. فمنهم من قال إن الفخذ عورة، واستدل بالحديث الصحيح. ومنهم من قال إن الفخذ ليس بعورة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأن الفخذ عورة فقد جاء عن ابن عباس وعن جرهد وضبطه بعضهم وقال جرهد، لكن الجمهور من أهل الحديث على ضبطه بجرهد. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد كشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث له طرق وشواهد تقويه وترقى به إلى درجة الحسن أو الصحة، وبه قال أكثر أهل العلم من السلف، قالوا بأن الفخذ عورة يجب سترها. وقال بعض أهل العلم، وهذا في قول لمالك، بأن الفخذ ليست بعورة، أو هو قولا واحدا لمالك بأن الفخذ ليست بعورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه كما جاء في حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن فخذه، وفي رواية حسر الثوب عن فخذه. يعني الرواية الأولى كشف، الرواية الثانية حسر. فقل إن قلنا حسر هو كشف فالفخذ ليست بعورة، وإن قلنا حسر فهو بعد أن حسر الثوب لم ينقل أنه غطى فخذه، فاختلفوا في ذلك. الإمام البخاري بوب في صحيحه بابا فقال باب ما قيل في الفخذ. نقف هنا، ولكن ذكرنا عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة، ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء.
وصلنا والحمد لله إلى باب شروط الصلاة. والأحكام عند الأصوليين، الأحكام الوضعية عند الأصوليين تنقسم إلى أقسام: شروط وأسباب وموانع وصحة وفساد. وهذه تسمى عند علماء الأصوليين بالأصول أو الأحكام الوضعية، لأن الأحكام عند علماء الأصول إما تكليفية وإما وضعية، وهذا فنه في باب علم الأصول. لكن الذي نحتاج منه تعريف الأصوليين لمعنى الشرط. قلنا الأصوليون يقولون أن الأحكام إما أن تكون أحكاما. عندكم حد هنا؟ إيش في؟ في حد عندك؟ أحكام تكليفية، الفرض والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه تسمى أحكام تكليفية. وإما أحكام وضعية، الشرط والصحة والفساد والسبب أو الأسباب والموانع. الذي نحتاجه الآن من هؤلاء رحمهم الله تعريفهم للشرط. الشرط هو باختصار بمعنى مبسط ما لا يصح، ما لا يصح الأمر إلا به. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لما أقول مثلا يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا صليت قبل دخول الوقت الصلاة باطلة. لكن الأصوليين رحمهم الله لهم تعريف أن الشرط ما يلزم من وجوده كذا ويلزم من عدمه كذا، ونحن الآن نترك هذا، وإنما نفهم المعنى المجمل من هذا أن الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الأمر. كما مثلت الآن لما يقول الفقهاء من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا صلى الرجل قبل دخول الوقت، صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، فماذا نحكم على صلاته؟ بالبطلان، لأن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بعد وجود شروطها. نعم. باب شروط الصلاة يعني الأمور التي إذا فقدت بطلت الصلاة ولم تصح. وهذه الشروط منها، الله ينور عليك يا عم الشيخ، اللهم وفقه لكل خير. آمين. يلا يا عم الحاج دعوة ببلاش، الله يستجيب، ما نعلم متى يستجيب الله منا. طيب، فلما نقول الشروط، شروط صحة الصلاة، منها ما اتفق العلماء عليه ولم يختلفوا فيه، ومنها ما اختلف أهل العلم فيه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. فنبدأ مستعينين بالله بهذه الشروط، مراعين الأدلة، مرجحين إن أمكن ما دل عليه الدليل الشرعي. فماذا قال الشيخ رحمه الله؟
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه.
طيب، يقول رحمه الله ويجب على المصلي تطهير بدنه، ثوبه وبدنه. هذا أول حكم من الأحكام التي هي من شروط صحة الصلاة، ليس على وفاق بل على اختلاف من أهل العلم رحمهم الله. فأقول أما وجوب التطهير وأنه يجب على المصلي أن يطهر بدنه أو أن يطهر بل ويطهر ثوبه، هذا من الواجبات التي لا يختلف فيها العلماء، بل الأمر أبلغ من قولنا يجب على المصلي، لا، بل يجب هذا على المصلي بل وعلى غير المصلي، لأن الواجب على المسلم أن يتجنب النجاسة، ولا يخالط النجاسة ويلازمها، وأنتم الحمد لله تعرفون الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان. الحديث معروف سبب العذاب. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله, وفي رواية من البول, لا يستبرئ من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حديث معروف ودع بجريدتين كذا كذا إلى آخره. الشاهد أن هذا استحق العذاب لأنه لم يكن يستبرئ من بوله. ما هناك ارتباط بين وجوب أن يتطهر وبين الوجوب للصلاة, بل يجب أن يتطهر وإن لم يكن في صلاة. والحجة في هذا, هاتوا أنتم الحجة, مين يأتينا بدليل يوجب التطهير في خارج الصلاة؟ ها, ما في دليل؟ كل اللي شرحناه من أول الباب. ها, الأعرابي عندما بال في المسجد, لكن هنا الإنكار على تنجيس المكان. غيره طهور بوضوء, هذا متوضي. نعم, ها, يا حبيبي هذا دليلي انا عايز انت تجيب لي دليل جديد. يغسل من بول جاء كذا, واذا اتى احدكم الغائط فليأخذ كذا وكذا, فليأخذ معه, فليستنجي بثلاثة احجار. امرنا رسول الله اذا اتينا الغائط أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كل هذه الأدلة واضحة. كذلك هو كذلك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم إذا ما أتى الغائط أن يستبرئ, وهذا الاستبراء ما له علاقة بالصلاة. حتى لو ذهب يستبرئ وما تطهر, لو ذهب يستنجي وما تطهر, هذا آثم, صلى أو لم يصلي, لأنه ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمره إذا أتيت الغائط أنك لا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا أمر يجب التنبه إليه, ولمحنا أو صرحنا به هناك في أحكام الاستنجاء. طيب, إذن يجب على المسلم أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه, صلى أو لم يصلي. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. المفسرون عند قوله وثيابك فطهر اختلفوا على قولين, منهم من أجرى الكلام على ظاهره وقال هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عن النجاسة بأن يطهر ثوبه, وكان المشركون لا يتنزهون عن النجاسة, أعني بعضهم, فأمر الله عز وجل نبيه أن يخالفهم في اعتقادهم وفي عاداتهم. والرجز فاهجر الأصنام وثيابك فطهر. وقال بعض أهل التأويل وثيابك فطهر كناية أن يغير ما كان عليه حاله قبل أن يوحى إليه من كذا وكذا إلى الإيمان. وإذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. إذا الأصح القولين من أقوال المفسرين أن معنى وثيابك فطهر المعنى الحقيقي من الظاهر, وهي الثياب التي هي معروفة عندنا. إذن يجب على المسلم أن يطهر ثوبه وأن يطهر بدنه. إذا احتاج المسلم أن يباشر النجاسة للحاجة والضرورة باشرها، ولكن إذا فرغت وانقضت حاجته من مباشرتها وجب عليه أن يطهر نفسه من ماذا؟ من النجاسة. ولا سيما المصلي، فإن هذا الأمر بالنسبة للمصلي أوجب من غير المصلي. ولذا قال الشيخ رحمه الله ويجب سمع عبد الرحيم لما تشوفني تسندني، ويجب على المصلي أن تطهير ثوبه وإيه ثوبه وبدنه، الأمرين الثوب والبدن والمكان. هل ذكر المكان هنا؟ كمل المكان.
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
جيد، إذن هذه الثلاثة تطهير الثوب والبدن والمكان. ولذلك تجد أهل العلم يقولون، تجد كثيرا من أهل العلم يقولون يجب تطهير الثوب والبدن والمكان للصلاة، ولا يختلف العلماء بأنه يشرع له أن يطهر بدنه وثوبه ومكانه. انتبه، قلت لا يختلفون أنه يشرع. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أحسنت، نفهم من هذه العبارة أنهم اختلفوا في حكم تطهير البدن والثوب والإيه والمكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أنه كان يصلي إماما بأصحابه ذات يوم، ثم وهو في الصلاة نزع نعليه، خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت ذلك ففعلنا كما فعلت. انظر إلى الاتباع، لم يعرفوا السبب ولم يدركوه، ومع ذلك اتبعوه في فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، وفي رواية خبثا، أخبرني أن في النعلين خبث، فنزعت نعلي لأجل ذلك، أو كما قال صاحب. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجب على المصلي أن يطهر جسده وأن يطهر مكانه وأن يطهر بدنه أو ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقد تلبس بنعليه النجاسة، فجاءه جبريل وأمره بذلك. ولذلك قال فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من هذا؟ انه يجب ان تطهر نفسك سواء في بدنك او ثوبك او الموضع الذي تصلي فيه، لا تتلبس بالنجاسة. وشرع انك تقلب عليك لتتأكد من وجود النجاسة او عدمها، فان امنت من وجود النجاسة صليت بالنعلين. كيف يعني مصلي بالنعلين؟ نعم، كانت المساجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من الحصبة حصى، فكانوا يدخلون المساجد وهي مفروشة بالحصى، ويدخلون المساجد بنعالهم ويصلون فيها، وهذا لا إشكال فيه. لكن هذا ما يصلح في زمننا هذا، لأن الآن المساجد فيها البسط، فإذا دخلنا المساجد بنعالنا ماذا يحصل؟ نفسد المساجد ونضيع ونتلف أموال المسلمين. لذلك فإن الصلاة في النعلين أمر الشرع بها على سبيل الاستحباب، وهذا تراعي فيه الحال. فالحال في زماننا ما يصلح أنك تدخل بنعليك المسجد، وإنما إذا صليت خارج المسجد مثلا على صلاة الجنازة تصلي بالنعلين، أو صليت في موضع على في الصحراء على التراب على الرمال تصلي بالنعلين، أو صليت في بيتك فلا بأس أن تصلي بنعليك، قد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلى العين والرأس. أما ما يتعلق في موضوعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنك تنظر، وهذا دليل على أنه لا يجوز لك أن تدخل الصلاة وأنت متلبس بالنجاسة. ووجه الدلالة من الحديث الأمر والنهي. أما النهي فقوله فليقلب نعليه، فلو كانت الصلاة جائزة بالنعل وهو فيه نجاسة لما أمرك الشرع بتطهيره. وأصرح من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون عيشة الزهادة، وكانت الثياب قلة، ما كان عنده ثوب خارج البيت وثوب للنوم، لا، ربما الرجل بثوبه الذي يلبسه في معيشته ينام فيه، فربما نام في ثوبه الذي هو من ثيابه التي يخرج بها، وأراد أن يأتي أهله فربما حصل من ذلك أذى. فسئل صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال نعم إذا لم يرى فيه أذى. إذا لم يرى فيه أذى، فإن رأى فيه أذى فليغسله فليغسله. فإذا رأيت أذى في ثوبك لزمك ووجب عليك أن تغسله. ما هو نوع الأذى؟ ما هي حال النجاسة التي يمكن أن تصيب الثوب؟ أنتم بارك الله فيكم تعلمون أن الرجل يمضي ونحن تكلمنا في المذي وأنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا قال اغسل ذكرك وأنثيك، لأن المذي نجس، فأمره أن يغسل الذكر مع الخصيتين، وتكلمنا عن هذا والحمد لله. فربما الرجل إذا تحركت نفسه أمذى قبل أن يعاشر أهله، فالمني قلنا أنه طاهر، والحجة في طهارته، والحجة في طهارة المني. لا أنت ما كنتش معنا. والحجة في طهارة المني. ها؟ دليل يا حبيبي، دليل شرعي. ها يا ولدي، قول أمنا عائشة كنت أحكه بظفري رواه. كيف تدخل حربا بغير سلاح فكيف تفلح؟ رواه أبو عمار، رواه مسلم. اسمع، انت الان ابن 16 سنة 17 سنة وتتقصد ان تحفظ الادلة، اذا بلغت 40 اصبحت حافظا لاكثر ادلة الشريعة دون تكلف، ولكنك ان اهملت الحفظ الان وصلت 40 وانت مسكين. ها، اذا قلنا لكم الاحاديث احفظوا على قدر الامكان. طيب نرجع الى موضوعنا. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايصلي احدنا في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال ما لم يرى فيه اذى، فان رأى فيه اذى فليغسله، او كما قال صلى الله عليه وسلم، او قال الا ان يرى فيه اذى فليغسله او فيغسله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الاذى بينت، المني طاهر على الراجح، والمني نجس، فربما الرجل اذا تحركت الشهوة يخرج حالة الشهوة المذي، فماذا يصيب الثوب؟ نجاسة. طيب، فالمقصود اذا رأى اذى فليغسله، فاجاز لك ان تصلي في الثوب الذي تجامع فيه اهلك ما لم تر فيه نجاسة فمنعك ان تصلي فيه. فكأن الحديث يقول لا تصلي في ثوب اصابته نجاسة. لذلك النهي قال فليقلب عليه، والامر فليصلي، فالمفهوم من الامر فليصلي اي فليصلي بالشرط الاول، فكأنه يقول بمفهوم المخالفة عند الاصوليين فلا يصلي اذا كان فيه اذى. لذلك كان الراجح جزما من اقوال اهل العلم ان طهارة الثوب والبدن والمكان واجبة، وانه يأثم المصلي اذا صلى بثوب نجس او على بدنه نجاسة او في المكان. طيب، الدليل دل على انه فيما يلبس في النعل، فمن اين اخذنا وجوب تطهير المكان من نفس هذا الحديث. نعم، الدليل دل على انه يجب ان يطهر ما يلبس. طيب، هو يصلي في نعل طاهر وثوبه طاهر وبدنه طاهر، لكن يصلي في مكان نجس، فما الدليل على المنع وعلى اشتراط او على وجوب طهارة المكان؟ نعم نعم، هو جبريل جالوا عشان نعليه، ما جالوا عشان المكان. لا لا ما يمشي. نعم، هذا جيد، هذا استدلال جيد. حديث الصحيحين في الرجل الذي بال في المسجد فقال، الحديث معروف، أريق على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا ماء، فإنما بعثتم ويسيرت وأثمهت. لكن أنا أقول من أين نأخذ وجوب تطهير المكان؟ من نفس حديث النعل. ها، طيب، اللي نفترض الحتة بتاعت النعل طهرة والنجاسة بعيدة عن النعل. حظك النهاردة يا أبو عمار، تفضل. أنت تكون ماجد نبيل إذ تهب شمأل بليل. رجعوا بقى شرحها عند بطوع الشعراء. هذا هو، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل في المسجد أن لا يدخل بنعليه المسجد حتى يمسحهما خارج المسجد، فدل على ماذا يا عبيط اللي ما بيعرفش؟ دل على ماذا يا عبيط اللي ما بيعرفش؟ دل على وجوب تطهير المكان، لأنه لو لم يجد لما أوجب عليه أن يطهر نعله خارج المسجد. ما هو نفسه قال فلما فرغ قال كذا وكذا وكذا، ثم قال إذا أتى أحدكم المسجد فشوف إزاي أنت وهمت في الحفظ. قال طيب، بمناسبة الوهم في الحفظ، محمد سعيد مش موجود. انتوا تذكروا الاسبوع اللي فات كنت انا سألت في حديث جابر، رأيته قبل ان يقبض بعام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط، قال فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبله، فقلت صحيح، من رواه؟ ها، فقال رواه النسائي، فقال هو رواه الترمذي، قلت له خطأ، قال رواه أبو داود، قلت خطأ، رواه النسائي. الآن أقر الشيخ بخطئه، بل أنا المخطئ. أي نعم، أنا الواهم وليس هو، برأت ذمتي، اللهم فشش. الترمذي وأبو داود والنسائي. أي نعم. طيب، إذن الآن انتهينا من التدليل على وجوب تطهير البدن والثوب والمكان. طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب أن يطهر ثوبه وبدنه وجسد وموضعه ومكانه للصلاة، والأدلة والحمد لله قوية وصحيحة وظاهرة الدلالة على ذلك. ولكن اختلف علماؤنا في صحة أو بطلان الصلاة، بمعنى أدق، هل تطهير هذه الأمور من الواجبات أو من الشروط؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم يا ابني،
لو كان من الشرط
لما طرق أحسن بالراحة عليه. إذا قلنا أن هذه الأمور من الشروط، يبقى إذا صلى بثوب النجس أو في موضع النجس أو على بدنه نجاسة حكمنا بماذا؟ ببطلان الصلاة. طيب لو قلنا أنها واجبة ولكنها ليست بشرط، ماذا نقول؟ أنت من فين؟ أنت من فين؟ من السلمانية؟ اطلب العلم والبس جلبية. ها هذا كلام جيد. وإذا قلنا بالوجوب ماذا قلنا؟ قلنا أنت آثم إن تركت ما أوجب الله عليك من ترك التطهير الذي أمرت به في الثوب والبدن والمكان، ولكن الصلاة صحيحة. إذن فاختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال. جمهور العلماء، إيش معنى كلمة الجمهور؟ إذا أطلقت كلمة الجمهور فالمراد بها أكثر أهل العلم. فلما نقول قال جمهور العلماء، إيش يعني أكثر أهل العلم؟ طيب يعني هل منهم الأئمة الأربعة؟ ليس بشرط، بمعنى ممكن يكون الأربعة إلا الشافعي فنقول قال الجمهور، وممكن يكون الأربعة إلا أحمد فنقول قال الجمهور. فليست القضية مرتبطة بالأئمة الأربعة، إنما إذا قيل قال الجمهور فالمراد ماذا؟ أكثر العلماء. لكن ضرورة أو ليس من الضرورة أننا في كل مسألة نتبع الجمهور. نعم في الغالب تجد أن الراجح لمن استقرأ كثيرا من جزئيات الشريعة يجد أن الراجح دائما في الأغلب يكون مع أكثر أهل العلم، لكن هذا ليس بمضطرد، بل في بعض الأحايين يكون الأرجح هو قول الأقل. لذلك إنما الحجة في إجماعهم، فإذا اختلفوا قلة وكثرة فعندئذ وجب ترجيح ما دلت عليه الأدلة، وأما إذا أجمعوا فتفهم الأدلة بمقتضى إجماعهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب فبعض أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا هذه الأمور من شروط صحة الصلاة، فمن تركها بطلت صلاته. وقال بعض أهل العلم أن هذا التطهير من الواجبات، فإن تركه أجب أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل العلم يستحب التطهير، وهذا أضعف الأقوال. لماذا هو أضعف الأقوال؟ بل هو قول مرجوح، بل هو باطل وإن قال به من قال. لماذا؟ لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف نهيه، فأمر ونهى. نعم. لكن يبقى النظر في أصح القولين، هل هذا من شروط صحة الصلاة أو من الواجبات؟ ونحن نقول ابتداء متى يثبت الشرط ومتى لا يثبت. الشرط لا بد له من دليل يدل على البطلان. عندما أقول مثلا لا تصح الصلاة بغير وضوء، فقد جعلت الوضوء شرطا لصحة الصلاة، ماذا يلزمني في الاستدلال حتى أثبت القضية؟ ما الذي يلزمني؟ يلزمني أن آتي بدليل يدل على وجوب الوضوء أم يدل على بطلان الصلاة؟ على بطلان الصلاة. إذن أيهما أعلى درجة، الوجوب أو الشرط؟ الشرط. فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرط. تمام كده. طيب فعندئذ اقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء للصلاة، هل هذا يكفي لبطلان الصلاة؟ لا يكفي. لكن لما اقول لا صلاة بغير طهور يعني ايه؟ يبقى اصبح الوضوء شرطا، يبقى الصلاة باطلة. اذا الوجوب لا يكفي لإثبات الشرطية. طيب الآن انتبه أعطيكم مثالا لكي نفرق بين الواجب وبين الشرط. في الحج المبيت بمنى واجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل وقد كان في المزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا سهلا إلا مررت عليه حتى أتيتك، فهل لي من حج؟ وقد وافقه في المزدلفة. المزدلفة قبل المبيت في ايه؟ قبل المبيت في منى. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا بجمع، يعني فين؟ في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وأدى نسكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تم الحج ولا لا؟ جميل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت بمنى، وقال أكثر أهل العلم أن المبيت بمنى واجب، مع أن الحج تم، فكيف نجمع بين الأمرين؟ ماذا نقول؟ نقول المبيت بمنى واجب ولكنه ليس بشرط. فلو لم يبت في منى، كثير العلماء يقولون عليه الذبح، يذبح فدية، وفي هذا نظر المهم، لكنهم يقولون ايه؟ تم الحج. إذن الآن أنتم تفهمون الفرق بين الشرط وبين الواجب، وأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرطا. الآن تنازع العلماء في تطهير الثوب والبدن والمكان في الصلاة، فإن صلى دون أن يطهر ثوبه اتفقوا على أنه آثم، أعني من قال بالوجوب. ولكن هل هذا من شرط صحة الصلاة أم لا؟ تنازعوا، والذي يظهر من الأدلة أن هذا من الواجبات وليس من شروط صحة الصلاة. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وهو قول عند المالكية، وبه قال جمع من السلف ذكرهم ابن المنذر في كتابه الأوسط، أن تطهير البدن والثوب والمكان من الواجبات، فإن صلى بنجاسة صحت صلاته. والحجة في هذا ما ثبت في الحديث نفسه الذي رواه الإمام أحمد، أعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وبهما نجاسة وخبث، أو فيهما قذر، وكله بمعنى واحد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وقد تعلقت النجاسة في نعليه، ولما جاءه جبريل أمره أن يخلع نعليه، مع أنه لم يأمره أن يستأنف الصلاة. ولو كانت النجاسة من شروط صحة الصلاة لأمره أن يستأنف وأن يعيد. وخذ هذا المثال، لو أن رجلا صلى إلى غير جهة القبلة، وفي الركعة الثانية جاءه مخبر فأخبره أنك تصلي إلى غير القبلة، ترى ماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته وينحرف، أم يستأنف ويخرج من الصلاة؟ لا بد أن يخرج. لماذا؟ لأن هذا من شروط صحة الصلاة. طيب، مثال أوضح، لو أن رجلا صلى بغير وضوء، والوضوء من شروط صحة الصلاة، ثم جاءه أحد ونبهه: يا فلان أنت ما توضأ. فتذكر أنه ما توضأ، فهل نأتي له بماء ويتوضأ في موضعه ويكمل، أم يخرج؟ يخرج، لأن هذا من شروط صحة. وشروط صحة الصلاة لا يراعى فيها النسيان ولا الجهل ولا القصد، بل هي بنفسها تفصل الصلاة. مثال: لو أن رجلا صلى قبل الوقت، ونحن نقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فصلى قبل أذان الظهر وصلى الركعة الأولى، ثم تبين له أنه صلى ركعة قبل دخول الوقت، واستيقن بدخول الوقت بعد أن صلى ركعة، ترى هل يكمل أم يستأنف؟ يستأنف، يخرج من صلاته، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. إذن لو كان التطهير للبدن أو للثوب أو للمكان من شروط صحة الصلاة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ لكان يخرج من صلاته، لأنه لم يتوفر في صلاته شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا قول للإمام الشافعي، وأما جمهور الشافعية فجعلوا الصحيح هو أن الصلاة تبطل، وهو قول الشافعي المشهور عنه. إذن لمالك قول بصحة الصلاة لا سيما إذا كان ناسيا، وللشافعي قول، وذهب جماعة من السلف ذكرهم ابن المنذر إلى أن التطهير واجب وليس من شروط صحة الصلاة. وبناء عليه نقول: إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة، أو في موضعه نجاسة، صحت صلاته مع الإثم. ليس من الضروري أنكم تتبنون ما أتبنى، لا، إنما الواجب على الإنسان أن يدين ربه بما ثبت له في السنة. فإن كان مصيبا فله أجران مع صحة النية، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. فليس من الضروري أن ترجحوا كل ما رجحت، لا، إنما تجتهدون بقدر الإمكان في فهم الأدلة الشرعية. هذا ما يتعلق في قضية تطهير البدن أو الثوب أو المكان. أعد كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم. أما القذر وهو بالمعنى العرفي ما نستقذره كالمخاط والبصاق، هذا لا يضر، هذا لا يضر. بمعنى لا يضر ايش؟ بمعنى ان الصلاة صحيحة وليس بآثم. لا يأثم الإنسان إذا صلى بشيء عليه قذارة بالمعنى العرفي وليس النجاسة، كالبصاق والمخاط وما أشبه ذلك. وإن كان ينبغي للإنسان أن يتأدب مع الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يتزين في عبادته لله جل وعلا ويأخذ أحسن ما يجد إن أمكن ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقيل كان بعضهم يصلي عاريا فنزلت الآية. وقد ثبت فيما يرويه الإمام عبد الرزاق عن معمر رحمه الله عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما فأتى له سالم ابنه أتى له بثوب وطرح الثوب الذي عليه الدم. والشاهد هنا أنه لو كان الأمر من شروط صحة الصلاة أيضا نتصور كما قلنا في الأول أنه ينزع ثوبه ويستأنف صلاته، لكنه ما فعل. فالقدر كما ذكرت لا يبطل الصلاة، لكن هذا يتنافى مع ما أوجب الله عز وجل عليك من أن تأخذ زينتك إلى بيته تبارك وتعالى. نعم أعد كلامي.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم.
وستر عورته.
وستر عورته. العورة كل ما أوجب الشرع ستره فهو عورة، وكل ما حرم الشرع كشفه فهو من العورة. والمراد بعورة الصلاة ما أوجب الشرع عليك ستره في صلاتك. والعورة كما سبق الكلام من السرة إلى الركبة، فاتفق العلماء على أن السوأتين القبل والدبر من العورة المغلظة، لم يختلفوا في هذا رحمهم الله، وإنما تنازعوا في الفخذ. فمنهم من قال إن الفخذ عورة، واستدل بالحديث الصحيح، ومنهم من قال إن الفخذ ليس بعورة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأن الفخذ عورة فقد جاء عن ابن عباس وعن جرهد وضبطه بعضهم وقال جرهد، لكن الجمهور من أهل الحديث على ضبطه بجرهد. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد كشف عن فخذيه فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث له طرق وشواهد تقويه وترقى به إلى درجة الحسن أو الصحة، وبه قال أكثر أهل العلم من السلف، قالوا بأن الفخذ عورة يجب سترها. وقال بعض أهل العلم، وهذا في قول لمالك، بأن الفخذ ليست بعورة، أو هو قولا واحدا لمالك بأن الفخذ ليست بعورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه كما جاء في حديث أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن فخذه، وفي رواية: حسر الثوب عن فخذه. يعني الرواية الأولى كشف، الرواية الثانية حسر. فقل إن قلنا حسر هو كسف فالفخذ ليست بعورة، وإن قلنا حسر فهو بعد أن حسر الثوب لم ينقل أنه غطى فخذه، فاختلفوا في ذلك. الإمام البخاري بوب في صحيحه بابا فقال: باب ما قيل في الفخذ. نقف هنا، ولكن ذكرنا عبد الرحمن.